الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما خل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قد من الله عز وجل بفضله وكرمه على هذه الأمة وتصدر الرياسة فيها رجل من رجالات أحد الفصائل الإسلامية، وذلك باجتماع كل الفصائل الإسلامية، وخذل الله عز وجل المنافقين وفلول النظام السابق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما بكم من نعمة فمن الله. فينبغي علينا عباد الله أن ننسب الحمد والشكر كله لله عز وجل، ونعلم أن الله عز وجل هو الذي وفقنا، وهو الذي رفع الإسلاميين في هذا البلد الذين ينتسبون إلى فصائل الدعوة الإسلامية المختلفة، ومعهم المسلمون المخلصون المحبون لدينهم والمحبون لشريعة الله عز وجل والملتزمين بشريعة الله عز وجل. وخذل الله عز وجل المنافقين، فينبغي علينا أن نجتهد في شكر الله عز وجل، والشكر بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب لمعرفة النعمة ومعرفة المنعم بها، واللسان للتحدث بالنعمة والثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل والجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم ساقا وحتى تفطر قدما، فتقول له عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كذلك عباد الله، ينبغي أن يعلم الناس أن المسلمين رحمة وأن حكم الإسلام رحمة، فلو تمكن أذناب النظام السابق وفلول النظام السابق لساموا الإسلاميين سوء العذاب، ولكن الإسلاميين رحمة إذا فتحوا البلاد وإذا تمكنوا في البلاد لا ينتقمون لأنفسهم بل يعفون ويصفحون. كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وعذب أصحابه وقال: والله لا أنت أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ولما دخل مكة دخل خاضعا لله عز وجل شاكرا لله عز وجل، تكاد جبهته تمس ظهر راحلته، ومن على أهل مكة فقال: ذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا يوسف عليه السلام لما ألقوه إخوته في الجب وظهر على إخوته وصار على خزائن الأرض، قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. وهكذا المسلمون كانوا إذا فتحوا البلاد لا ينكرون بالناس كما يشيع الإعلام الفاجر الماجن، ولكنهم يكونون رحمة على البلاد ورحمة على العباد. نحن عباد الله مقبلون على أيام مباركة، وقد انتهت المعركة السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية، والدعوة السلفية عباد الله عندما اختارت أن تشارك في السياسة وأن تكون حزبا سياسيا لم يكن ذلك بديلا عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولكنه ذراع يخدم الدعوة إلى الله عز وجل. وحتى لا نكون كمثل النعامة التي تجعل رأسها في الرماد، ولكننا أردنا أن نشارك في الحياة السياسية ولم يكن ذلك بديلا عن الدعوة إلى الله عز وجل. فالذين دخلوا في المعركة السياسية وكانوا أعضاء في حزب النور أو في بعض المجالس كمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فهؤلاء قد حملوا أمانة، فينبغي أن يعود بقية الأفراد إلى دعوتهم، ينبغي أن يعودوا مرة ثانية إلى دروس العلم وإلى طاعة الله عز وجل وإلى الانشغال بالدعوة إلى الله عز وجل. فهذه أشرف الوظائف. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سفيان بن عيينة: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء الذين يعرفون الناس بربهم عز وجل ويعبدون الناس لربهم عز وجل، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. لا ينبغي أن يكون كل الأفراد محللين سياسيين، بل ينبغي أن نعود إلى ذكر الله عز وجل، إلى الورد القرآني، إلى قيام الليل، إلى الصيام. فنحن في شهر شعبان، وشهر شعبان عباد الله مثله كمثل السنة القبلية القبلية التي تكون قبل الفريضة، تجهز العبد لاستقبال الفريضة. لأن أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالسنة القبلية عباد الله تجهيز للقلب قبل الدخول في الفريضة. كذلك شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. كان أكثر شهر يصومه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر شعبان، حتى قيل إنه كان يصومه كله، وليس المراد بالثلاثين يوما أو التسعة وعشرين يوما، قيل كان يصومه إلا يوم أو يومين. وكانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها الأيام من رمضان فلا تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. نحن نتجهز عباد الله لاستقبال الشهر المبارك شهر رمضان، فبماذا تستقبلون هذا الشهر عباد الله؟ بماذا تحبون أن يدخل عليكم شهر رمضان؟ الضيف يستقبل بما يحب لا بما نحب نحن، فما أجمل ما نستقبل به شهر رمضان بتوبة نصوح لله عز وجل. كلنا عيوب وكلنا ذنوب، وكل واحد منا أدرى بعيوبه وأدرى بذنوبه، فهيا نعود إلى الله عز وجل قبل دخول الشهر الفضيل. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. قد يقول قائل: مما نتوب؟ فنحن لم نزني ولم نسرق ولم نشرب الخمر. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقسم الله عز وجل الناس إلى تائب وظالم، قال عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس ثم فريق ثالث عباد الله. باب التوبة فتحه الله عز وجل لكل الخلائق. دعا الله عز وجل المنافقين إلى التوبة، ودعا الله عز وجل الكافرين إلى التوبة، ودعا الله عز وجل أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى التوبة، كما دعا إلى التوبة المسرفين على أنفسهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، كما دعا إلى التوبة المؤمنين الصادقين بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر. فتح الله عز وجل هذا الباب العظيم باب التوبة، ودعا الله عز وجل كل العباد للولوج منه. دعا المنافقين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. كما دعا المشركين فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ودعا اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فقال عز وجل بعد أن ذكر حالهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه كما دعا المسرفين على أنفسهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم. فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كما دعا المؤمنين الصادقين. فدعا الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم إلى التوبة بعد إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصبرهم. فنزل قوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علق فلاحهم بالتوبة، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. فلم يترك الله عز وجل أحدا من الناس إلا ودعاه للدخول من هذا الباب العظيم، باب التوبة إلى الله عز وجل. التوبة بداية الطريق ووسط الطريق وآخر الطريق، ولا يستغني عنها العبد السالك إلى الله عز وجل. وقد لا يكون للعبد حسنة إلا التوبة يدخله الله عز وجل بها في الجنة، وقد يختم لك بتوبة تدخل بها جنة الله عز وجل. فهذا الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي على عابد، فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل 100 نفس، وكان حريصا على طلب التوبة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ ولما كان هذا الرجل عالما قال له: نعم، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ والسابق عباد الله هذا الراهب قتله جهله لما رأى سفاكا للدماء وقال له: ليس لك توبة، فقتله. ولكن هذا الرجل كان عالما، قال: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ وأمره أن يفارق هذه الأرض لعل فيها قرناء سوء، لعل فيها من يستهين بالدماء. وأمره بالذهاب إلى أرض طيبة فيها أناس يعبدون الله عز وجل، فعليه أن يعبد الله عز وجل معهم. وهذا من علمه، لأن العبد عباد الله قد يحول بينه وبين التوبة البلد التي يعيش فيها، وقد يحول بينه وبين التوبة الوظيفة التي هي فيها. فهذا مثال لمن يترك بلده من أجل التوبة لعله يجد أرضا طيبة. وكذلك كما قيل في الحكمة في تغريب الزاني غير المحصن في تغريبه عاما، قيل: لعله يستقبل حياة جديدة، ولعله يترك الأرض التي كانت فيها المعصية فيكون في ذلك إعانة على ترك المعصية. كذلك قد يكون في عمل يحول بينه وبين التوبة، كما ورد في صحيح القصص النبوي أن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان يتعبد فوق بيت المقدس فذكر ذنوبا فتدلى بسبب، وذهب وترك السبب أي حبل، فوجد ناسا يلبنون أي يصنعون اللبن على شاطئ نار، فسألهم عما يصنعون فأخبروه، فقال: لعلي أعمل معكم. فترك ملكه لأنه استشعر أن الملك يحول بينه وبين التوبة، وظل يعمل معهم. فسمع به ملك مجاور فذهب إليه يطلبه، فهرول منه فجرى وراءه، فطلب منه أن يخف وأن يخبره بخبره، فأخبره بخبره فقال لعلي أفعل كما فعلت. فترك الثاني ملكه من أجل أن يتوب إلى الله عز وجل. فقد يكون هناك من يعمل في الضرائب مثلا أو في الجمارك أو في عمل يتعرض فيه للرشا أو في عمل يتعرض فيه لفتنة النساء، فعليه إذا أراد التوبة أن يترك هذا العمل وأن يضحي بهذا العمل. فهذان رجلان تركا الملك من أجل التوبة إلى الله عز وجل. دينك دينك، لحمك ودمك، فأغلى ما عند العبد دينه. ينبغي أن يفر بدينه من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء الغنم، يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه، يتقي الله ويدع الناس من شره، أي أنه يترك الناس من أجل أن يعان على التوبة إلى الله عز وجل. التوبة عباد الله لها شروط ستة. الشرط الأول هو الإخلاص، لأن التوبة عبادة تفتخر إلى ما تفتخر إليه سائر العبادات من النية الصالحة، لأن العبد قد يترك الذنب رغبة في مدح الناس أو هربا من ذمهم أو رجاء منصب أو جاه، فينبغي أن تكون التوبة خالصة لوجه الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الشرط الثاني عباد الله هو الإخلاء عن الذنب، فتستحيل التوبة مع المداومة على الذنب. الشرط الثالث هو الندم على فعله، والندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، والذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا وإما أن يحرق بنار الآخرة. الشرط الرابع عباد الله هو العزم على عدم العودة، أن يعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة ثانية. الخامس عباد الله رد المظالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة وليست الدولار ولا اليورو ولا الريال السعودي، ولكنها الحسنات والسيئات، لأنه في وقت لا يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة أو أن ينقص من سيئاته سيئة. الشرط السادس عباد الله أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، قبل أن يغلق باب التوبة على الخلق كلهم بطلوع الشمس من مغربها، فهذه علامة لو ظهرت عباد الله يغلق باب التوبة، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم تخرج دابة من الأرض بعد ذلك تسهم المؤمن بأنه مؤمن والكافر بأنه كافر، فيتعامل الناس فيقول المؤمن للكافر: خذ يا كافر، ويقول الكافر للمؤمن: خذ يا مؤمن. ولا يمكن لمن وسم كافرا أن يصير مؤمنا بعد ذلك، لأنه قد أغلق باب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. جد الزمان وأنت تلعب، جد الزمان وأنت تلعب، والعمر لا في شيء يذهب. كم تقول غدا أتوب، كم تقول غدا أتوب، غدا والموت أقرب. قال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى الله عز وجل بين من يتوب عند موته وبين من يموت على الكفر. وهذا فرعون لما عاين الموتى ولما وصل إلى الحشرجة قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأكثر الناس عباد الله يسوف بالتوبة ويطلب التوبة في الوقت الذي يغلق فيه باب التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار. قال بعض السلف في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. وقال بعض السلف ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت، أي سكرات الموت التي تكاد تذهب العقول من شدتها وحسرة فوت التوبة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى توبة نصوح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قد يتوب العبد إلى الله عز وجل ويختم له بهذه التوبة، كما يروى في قصص التائبين أن جماعة من الشباب كانوا مسافرين إلى بعض العواصم التي تفعل فيها الشهوات والمعاصي والكبائر، فقابلوا أحد الدعاة إلى الله عز وجل في مطار جدة فسألهم عن وجهتهم، فلما أخبروه نصحهم بألا يذهبوا إلى هذه البلاد التي تنتهك فيها الأعراض ويهدر الشرف. فمزقوا تذاكر السفر ثم سافر هذا الداعية ووكل بهؤلاء الشباب أحد طلابه، فذهبوا معه إلى بيته وحضروا موعظة بالمساء، ثم أحرموا بالعمرة وخرجوا قاصدين مكة المكرمة. وهم في الطريق عباد الله وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حدث حادث مروع للسيارة فتقطعت أجسادهم وهم يلبون. فكم كان بين تمزيق تذاكر السفر إلى الأرض إلى أرض المعصية وبين تمزيق أجسادهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك. فقد يتوب العبد ويختم له بالتوبة وتكون هذه من حسن الخاتمة، كما يروى أيضا أن أحد الشباب الغيورين رأى رجلا يعاكس الفتيات فأوقف سيارته ونزل ونصحهم وقال تصور أن هؤلاء البنات إخواتك، هل ترضى أن يعاكسهن أحد؟ قال وكان عظيم الجسم وكان يتكلم معه في بداية الأمر وهو خائف، قال فنزلت دمعة من عينيه شجعته على أن يستمر في الدعوة. ثم شكى له هذا الشاب ما يعانيه من كرب ونكد، لأن أهل المعاصي في شقاء، الواحد منا لو نظر نظرة محرمة يجد غبها في قلبه ويجد شقاء في قلبه، فكيف بمن يزني وكيف بمن يشرب الخمر وكيف بمن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ فهؤلاء في شقاء وفي نكد دائم. فشكى له هذا الشاب ما يعانيه من شقاء، فنصحه هذا الداعية وطلب منه أن يعطيه تليفونه فأعطاه إياه، يقول ثم زاره بعد أسبوعين تقريبا وقد أشرق وجهه بالنور وأعفى لحيته، فرحب به وسر به، ثم وعده هذا الشاب الغيور أن يرد له الزيارة وأن يزوره في بيته، وأخذ عنوانه وذهب إليه بعد مدة، فخرج له رجل كبير فقال أين فلان؟ قال رحمه الله لقد عاش بعيدا عن طاعة الله عز وجل، ثم وفق إلى التوبة وإلى الطاعة ومات منذ أيام قليلة. فانظروا عباد الله إلى مقدار التوبة وإلى عظمة التوبة. الناس في التوبة عباد الله على أقسام، منهم من لا يوفق لتوبة طوال عمره، لا يوفق للحظة واحدة، لحظة صدق يقف فيها مع نفسه ويسأل نفسه هل هو مؤمن بالآخرة؟ هل هو مؤمن بلقاء الله عز وجل؟ هل هو مؤمن بالجنة والنار؟ فهؤلاء عباد الله الذين لا يوفقون للتوبة طوال عمرهم، لعلهم لم يدخلوا بيت الله عز وجل مرة واحدة، لعلهم لم يدخلوه إلا مرة، وليسوا على أقدامهم بل يحملون على خشبتهم، لم يدخلوا بإرادتهم، ولكنهم أدخلوهم بعد أن فقدوا الإرادة. لما كان سعيد بن المسيب في الموت كان يصرع، كان يغيب عن وعيه، فلما غاب عن وعيه قال لهم عبد الله بن جبير وجهه، ظن أنه قد مات، ثم أفاق سعيد بن المسيب فقال من الذي أمركم أن توجهوني عبد الله بن جبير؟ قالوا نعم. قال والله لو لم تكن وجهتي إلى القبلة لا ينفعني توجيهكم. فإذا كان العبد بإرادته لا يتوجه إلى القبلة. هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام أكثر من اليهود والنصارى، الذين ينتسبون إلى الإسلام عباد الله ولكنهم في الإعلام الفاجر الماجن حرب على الله ورسوله، كأنه إذا وضع في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كأن القيامة قد قامت وكأن مصيبة عظيمة قد حصلت. نقول لهم أنتم تنتسبون إلى الإسلام زورا، وإذا كنتم لا ترضون بالله ربا وبالإسلام دينا، فلماذا تبقون في الظاهر على الإسلام؟ أفصحوا عن هويتكم وأفصحوا عن إرادتكم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال عز وجل لهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون. والعجيب الغريب أن الشيخ الأزهر يقولون بأنه وصل إلى حل وسط، وهو أن ينص الدستور على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. نقول هذا كلام الكنيسة وهذا كلام العلمانيين والليبراليين، يريدون أن ينصوا على ذلك، فما أتى به شيخ الأزهر؟ أين الغيرة على الإسلام؟ أين الغيرة على دين الملك العلام؟ وكلمة مبادئ الشريعة كلمة فضفاضة، أي يقولون العدل والمساواة والحرية، فلا ينص الدستور على الشريعة الإسلامية، بحيث إذا صدر أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يكون باطلا بحسب الدستور، ولا يقف أمامهم إلا أصحاب هذا المنهج الأصيل، المنهج السلفي، هم الذين يرفعون هذه الراية، راية الشريعة. وأكثر الناس عباد الله يوافقون شيخ الأزهر والعلمانيين والكنيسة على عدم النص على الشريعة الإسلامية. نقول لهم ينبغي أن تفصحوا عن هويتكم. هؤلاء عباد الله الذين لم يوفقوا إلى توبة نصوح، هؤلاء الذين لم يحيوا الحياة التي يحبها الله عز وجل والتي يرضاها الله عز وجل لهم، هم كذلك في الآخرة لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيفقدون الإحساس بالألم ولا يجدون حياة يجدون فيها راحة، قال عز وجل: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، وحسب المنايا أن يصرن أمانيا، حسب العبد من البلايا والرزايا أن يكون الموت أمنيته. قال بعض السلف: احضر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده، تتمنى فيها الموت فلا تجده. الصنف الثاني عباد الله: من يعرف الله عز وجل برهة من عمره وزمانا من دهره، ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه، فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقيا لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. الصنف الثالث عباد الله: من يعمل بمعصية الله عز وجل ثم يوفق لتوبة نصوح فيعمل بطاعة الله عز وجل ويموت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهؤلاء على طبقتين: منهم من يموت، منهم من يتوب قبل موته بمدة مديدة تؤهله للوصول إلى الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يفوز بالجنات. بقى قسم هو أشرف الأقسام، وحال هي أشرف الأحوال، وهي أن يقضي العبد حياته كلها في طاعة الله عز وجل، ثم ينبه لقرب أجله فيجتهد في الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء، كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، كان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله العظيم وبحمده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل سنة عشرة، فاعتكف في السنة الأخيرة من عمره 20 ليلة. وكان جبريل يعارضه القرآن مرة فعارضه القرآن مرتين. أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها بحديث، فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم أصر إليها بحديث آخر فضحكت رضي الله عنها. فلما سألها أمهات المؤمنين عما أصر به سيد الأولين والآخرين، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى أخبرت أنه أصر إليها أولا بأن جبريل كان يعارضه القرآن مرة وأنه عرضه القرآن مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي. فكان يفهم الإشارات من رب الأرض والسماوات على اقتراب أجله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الأمة من أهل الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به، فلحقت به رضي الله عنها بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا علما من أعلام النبوة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الهجرة، خرج إلى الحج، وخرج الصحابة من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 100,000 صحابي شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصحابة عرب يفهمون لغة العرب، ويفهمون أن الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على القطع على عادة الملوك، فقالوا: حجة الوداع. لما قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أنفسهم وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء وينكسها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نشهد بأنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. في طريق عودته إلى المدينة خطب الناس وقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ودع معاذا إلى اليمن، ومعاذ الراكب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على قدميه بجوار راحلته يقول له: لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى قبري أو إلى مسجدي. فيبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل الشواهد تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. جلس على المنبر قبل 2 من الوفاة النبوية وقال: إن عبدا خيره الله، إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: بل نفديك يا رسول الله، وقال: بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. يحكي أبو سعيد الخدري يقول: فتعجبنا من هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خير، فكان العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويقول: لو كنت، ويقول: إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن صاحبكم خليل الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأخير من عمره والصحابة يصلون خلف إمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكشف ستارة الحجرة ونظر إلى ثمرة فؤاده وإلى ثمرة دعوته، وكان وجهه كأنه ورقة مصحف، وكاد الصحابة يفتنون في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه قد عوفي وأنه خرج من أجل أن يصلي بهم، فكادوا يفتنون في صلاتهم، وما علموا أنها نظرة الوداع، وما علموا أنها نظرة الوداع. فلما كان 12 من ربيع الأول في 11 من الهجرة لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وكانت هذه أكبر مصيبة نزلت بالبشرية. الصحابة على قوة إيمانهم ويقينهم لم يتحملوا هذا البلاء حتى هاج عمر رضي الله عنه ونفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال إنه ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، وهاج في الناس يحلف بأنه ما مات. وأتى أبو بكر بأبي وأمي كأنه جبل من الإيمان يتحرك، كان في السنح أو في العالية، فأتى فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج إلى الناس. الصحابة منهم من اعتقل لسانه فلم يطق النطق، ومنهم من خانته قدماه فلم يستطع القيام، ومنهم من هاج في الناس من هول المصيبة، وأبو بكر يخرج وهو أكثرهم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه الإيمان، خرج وقال أيها الحالف على رسلك. فلما رآه الصحابة تركوا عمر واجتمعوا على أبي بكر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه الآيات نزلت بعد غزوة أحد لأنه أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى قعد بعض الصحابة وقالوا على من قاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن الربيع قوموا فموتوا على ما مات عليه، وقال لإخوانه من الأنصار لا عذر لكم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، أي فيكم رمش يتحرك. فالله عز وجل لم يعاتبهم على شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عقد من عقود الإيمان أن نحبه أكثر من أنفسنا وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الله عز وجل يعاتبهم على أنهم تركوا القتال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكانت هذه تهيئة لنفوس الصحابة لأن يتحملوا هذه المصيبة، وكأن هذه الآية وكأنها نزلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو نزلت لهذا الموقف. عز أبو العتاهية أحد إخوانه في وفاة ابن له يسمى محمد فقال اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، بل لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل ليس فيه لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل مصيبة تهون عند هذه المصيبة، من فقد أحد أبنائه، من فقد أباه أو أمه أو زوجته، إذا تذكر فقد الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تهون عليه مصيبته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بسفاح سوريا، اللهم أخر أعيننا بهلاكه قبل دخول الشهر الفضيل، اللهم لا يدخل علينا شهر رمضان إلا وقد عافيت إخواننا بسوريا من هذا السفاح، كما عافيتنا في مصر من النظام الطاغي الباغي. اللهم عافي إخواننا في سوريا، اللهم تقبل شهداءهم وداو جرحاهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم لا يدخل علينا شهر رمضان إلا وأمة الإسلام ترفل في أثواب العزة والكرامة. اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فكده، اللهم من مكر بنا فامكر به، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.